السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدين أكارم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم منهاج البحث. تكلمنا عن بعض النقاط في الحلقة الماضية عن المبيضة وما يراعيه البحث في بحث أو ما يراعيه الباحث في بحثه، واليوم بإذن الله سنكمل ما بقي من هذه الأمور مع ضيفنا الدكتور عمار الددو. حياكم الله دكتور.
حياكم الله.
سلامكم الله. دكتور، احنا ما انتهينا بالكامل من التبييض الملاحظات. سؤال قبل أن ندخل في الحلقة، ضبط كثير ما نجد الكتب، عندما تجد أي بحث مكتوب تجد ضبط الآيات والأحاديث وكذلك الأشعار ما تجد مضبوطة بشكل كتشكيل يبين المعنى، فما رأيكم في هذه الناحية؟
وهذا أمر أيضا من الأهمية بمكان. أقول هذا بعد أن أقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبته أجمعين.
أنا بدأت معك مباشرة في السؤال.
معلش، هذا الأمر حقيقة هو كما قلت لك على يعني أهمية كبيرة بالنسبة للبحث العلمي. الباحث عليه أن يقدم بحثه بأجمل صورة كما قلنا، هذا من الناحية الفنية، أما من الناحية كذلك العلمية يجب أن يكون أكثر دقة. يجب أن يفهم الباحث أو القارئ كل ما في نفس الباحث، وبالتالي فعليه أن يراعي أمور كثيرة، لا سيما الآيات القرآنية. حقيقة الكثير من الكتب كما تفضلت يهمل فيها ضبط الآيات القرآنية، والكثير من الناس قد لا يعرف أن يقرأ القرآن على وجهه، وبالتالي منهم من يقرأ القرآن في المصحف بضبطه ورسمه ولا يقرأ الكلمات على وجهها، وبالتالي فمن باب أولى ألا تقرأ على وجهها في الكتاب العادي إن لم تكن مضبوطة. وبالتالي فقد يضطر أو قد يحرف القارئ كلام الله سبحانه وتعالى من غير من حيث لا يدري، ويكون الوزر على من؟ يكون الوزر على الكاتب، على الباحث الأول، إن هو إذا احتاج إلى الاستشهاد بالآيات القرآنية فعليه أن يضبط الآيات القرآنية ضبطا تاما من المصحف الشريف كما بيّن،
يعني لم يكلف عن نفسه عن البحث عن تشكيل هذه وضبطها.
هذا ضرورة ملحة، هذا حقيقة بالنسبة للآيات القرآنية، بل واجب عليه. إذن بل هناك أيضا من الأمور الفنية، وسيأتي أيضا بموضوع الرموز، أن تحصر بين قوسين مزهرين للدلالة على أن هذه آية قرآنية، ثم تخرج كذلك، يعني تخرج بمعنى ماذا يقول، يتبعه بين قوسين بأن سورة البقرة يقول سورة البقرة أو البقرة الآية 30 أو 31، حتى إذا أراد أن يرجع إلى الباحث وبالتالي ينظر يقرأها على وجهه أو يضبطها بالشكل، أو يعرف أنه استشهد في هذا الموضع من القرآن الكريم، ربما لأن الباحث لا يعرف أين هذه الآية توجد وبالتالي تحتاج معه إلى وقت، فهنا على الباحث أن يعني يخرج الآيات ويضبطها بالشكل. وذكرت أنه الآن بموضوع الكمبيوتر موجودة، هذا صار أصبح الآن ميسور وسهل.
حتى الأحاديث دكتور، أنا مرة الذي جعلني أسألك السؤال هذا أنه أحد الأخوة سأل عن أحد الأحاديث أنه الطهور شطر الإيمان، هل هي بالفتحة فتح الطاء أم بضم الطاء؟ فكانت جميع الكتب التي وجدناها أمامنا غير مشكلة، فرجعنا إلى صحيح البخاري وصحيح مسلم وكذا حتى وجدنا التشكيل، وقد يختلف المعنى من كلمة إلى كلمة.
حقيقة الأوائل رحمهم الله والكثير منهم كانوا يعنون بهذا الأمر عناية فائقة وتامة، يكادون يعني يضبطوا جميع حروف الكلمة الواحدة وبجميع الكتاب، وبالتالي أيضا حقيقة الضبط لما تقرأ أنت في كتاب مضبوط من حيث الشكل يستقيم لسانك عندما تقرأ، وبالتالي لما تقرأ أنت عندما تسمع نفسك وتقرأ بلغة سليمة وكلمات مضبوطة بالشكل تعتاد عليها وصير عندك دربة أيضا على إخراج الكلمات على صورتها الصحيحة. أما إذا كان الكتاب غير مضبوط، يعني حقيقة يعني الكثير حتى لو قرأ الإنسان مع نفسه هو لا يستطيع أن يضبط، ربما يكون غير مختص فلا يستطيع حتى فهم الكلمات على وجهه ولا يفهم العبارة على وجهه، وبالتالي لا تؤدي المدلول الذي أراده الباحث. ربما هو أراد حتى بعض يعني بغض النظر حتى عن الآيات والحديث التي هي من الواجب ضبطها، يعني كلمات ربما أردت أن تضع أنت كلمة مبنية للمجهول، تضع فعلا مبنية للمجهول ولا تضبطه بالشكل، وبالتالي يقرأه مبنيا للمعلوم هو ولا يفهم المعنى الكلمة، وبالتالي لا يفهم المراد من قولك أنت. كذلك قلنا الحديث الشريف أيضا من الواجب ضبطه، يجب عليه أن يضبطه أيضا من كتب الصحيحة من مواطنه، يجب أن يتحرى مواطنه وبالتالي الكتب الصحيحة، وليست كل الكتب حقيقة من أي كتاب يضبط الحديث، وبإنما يرجع إلى تحقيقات العلماء الكبار ويضبط الحديث. موضوع الشعر أيضا كما تعلم الشعر فيه الكثير من التقديم والتأخير، وفيه أيضا صور، يراعي الشعر فيه الصور البيانية والصور يعني البلاغية ويراعي الأخيلة، وبالتالي فهناك الكثير من التقديم والتأخير، فلا يفهم المعنى الحقيقي للشعر إلا بضبط كلماته. يجب أن يضبط الشعر، هذا واجب بالنسبة للبحوث العلمية الراقية، يجب أن يكون الشعر كذلك مضبوطا بالشكل. وأيضا مواطن ضبط الشعر إذا عليه أن يرجع إلى الديوان، وإذا كان محققا تحقيقا علميا رسيا معروفة الدواوين المحققة تحقيقا علميا مضبوطة بالشكل. كذلك يجب عليه أن يضبط الأعلام، بمعنى الأعلام يعني ربما يمر معه أسماء أعلام والنسب كما تعلم تتشابه، وقد تشكل أيضا هل هو فلان أم فلان أم، وبالتالي ضبط النسبة أيضا واجب وضروري. يعني لا أقول يضبط كلمة محمد وأحمد وعلي وما شاكل ذلك، لكن عليه ماذا؟ إذن أن يضبط النسبة ويضبط الأمور التي قد تشكل مسميات على الباحث ولا يعرف معنى الكلمة بشكل جيد.
إذن لابد عليه أن يحمل رسالة في حتى في بحثه، لابد أن ليس فقط أني أجمع المعلومات، لكن لابد أن أتحرى من أي
أكيد هذا أمر ضروري. إذن قلنا إذن يجب أن توصل الفكرة والمعلومة إلى القارئ صحيحة وتامة، بل حتى يصبح كتابك أيضا مرجع في المستقبل أنت، وبالتالي لما تعرف أن هذا كتاب مضبوط الشكل من حيث الأعلام من حيث الحديث من حيث الآيات ترجع إليه كثيرا، وبالتالي تستفيد منه. عندما تعرف أن الباحث الفلاني هو متمكن، وبالتالي تأخذ منه وتقرأ من كتبه أو تقرأ في كتبه. كذلك ضبط الأماكن، يعني مسميات المدن مسميات البلدان مسميات هذه الأمور، يجب كذلك على الباحث أن يراعي هذا الأمر وأن يضبطها بالشكل لكي لا تكون مشكلة. وهذا الأمر كثيرا ما نجده حقيقة يعني في الكتب المترجمة. الكتب المترجمة فضلا عما فيها من بلاوي الترجمة وعدم الإعطاء العبارة صورة سليمة وصحيحة عما أراد المؤلف، وبالتالي لا تكاد بل لا تجد حرفا واحدا مضبوطا بالشكل، فتخرج بالنتيجة تقرأ الكتاب من أوله إلى آخره لا تخرج
حتى هناك أبدا. كلمات باللغة الإنجليزية لها أكثر من معنى، فيضع معنى غير مناسب في نفس المكان،
فالكلام مفكك. لذلك الكثير لماذا يعرض الناس حقيقة عن قراءة الكتب مترجمة؟ يقول لك هذا كتاب مترجم، يعني إذا كتاب مترجم يعني المعنى ضاع، المعنى غير مفهوم، اللغة لا، يعني معنى المقصد الباحث الحقيقي لا يصل إليك بصورة صحيحة. كل هذا حقيقة بسبب عدم سلامة اللغة التي كتب فيها البحث، وعدم أيضا ضبط الكلمات بصورة صحيحة، وعدم الكلمات أو في سياقها المطلوب.
نحن كنا يعني فقط ملاحظة أنه كنا في مؤتمر خاص بحاكم الشارقة، فذكر أنه سيكون هناك مركز للترجمة متخصص في ذلك لترجمة الكتب الأجنبية من اللغة جميع اللغات إلى اللغة العربية، فهذا جهد طيب حقيقة.
هذا
فإذا بدأوا فيه حقيقة يعني نشاط طيب، وإن شاء الله البلاد العربية كلها تبدأ بهذا
إن شاء الله. حقيقة الترجمة هي أمر ضروري وملح جدا، يعني وانتبه إليه المسلمون من أيام مأمون كما تعلم، يعني من وقت مبكر انتبه إليه المسلمون، بل ليس فقط نحن يجب علينا نترجم ما عند الناس نترجمه للعربية، بل علينا أيضا أن نترجم ما عندنا للغير، وهو الأهم. يجب أن نخلي ثقافتنا للآخرين، ربما القلة من الناس يعرفون أهل اللغات الأخرى يعرفون العربية، لكن الكثير من أبناء الأمة العربية يعرفون عدة لغات كثيرة، فأيضا هذا حقيقة عبء عليهم، بل واجب عليهم أيضا أن خاصة المتمكين منهم أن نخرج ما عندنا للغير، وبالتالي حتى يوقفهم على ما عندنا من واسية من خضوط أمور الدين وما يتعلق به ومتعلق بنشر الإسلام. فهذا واجب رسالة علينا أن نبلغ الناس، كيف نبلغ الناس ولم نترجم كتابا واحدا للآخرين. حقيقة هذا أمر يعني الآن ليس هو موضوع بحثنا، لكن جاءت جزاك الله خير مداخلة منك. من على الباحث أيضا أن ينتبه لأمور منها كذلك الحرص على استعمال الرموز بشكل صحيح، يعني هناك البحوث أو في هناك رموز في البحوث العلمية وفي الكتب يعني شبه متفق عليها لدى الباحثين جميعا، على الباحث المبتدئ أو على طالب ماجستير أو طالب الدكتوراه أن يتنبه لمثل هذه الرموز ويعرف دلالاتها بشكل جيد حتى لا يقع في الحرج أثناء المناقشة. مثلا ربما هو يأخذ نصا كاملا من كتاب برمته من أليفه إلى يائه، ولا يضعه بين علامتي التنصيص. مقصود بعلامتي التنصيص يعني أن يضع قوسين صغيرين في بداية الكلام ثم في نهاية الكلام يضع قوسين صغيرين، وهو المتفق عليه أن علامة يسموها علامة التنصيص. فإذا ما وضع الكلام المنقول أو المأخوذ بين هاتين العلامتين، أي أن هذا النص قد أخذ برمته من الكتاب الفلاني، ثم يضع حاشية فوق القوسين ويشير إلى أن هذا الكلام يقول مثلا الكتاب الفلاني من دون أن يقول انظر، وبالتالي يذكر المصدر مجردا في الدلالة على أن الكلام مأخوذ من هذا من دون تصرف. لكن إذا ما تصرف التنصيص يعني يجب أن يضع بين علامتي التنصيص ولا يتدخل بكلمة واحدة. لكن إذا أراد أن يضع كلمة، أراد أن يفسر كلمة هو في داخل هذا النص يحصرها بين معقوفتين، سنأتي عليها أيضا على أن هذه زيادة من النص زيادة من عنده، فهذه لغة مفهومة أيضا بالندى الباحثين.
إذن التنصيص فقط علامتي التنصيص،
علامتي التنصيص قوسين صغيرين في البداية والنهاية،
يعتبر هذا نص الكتاب بالكامل بدون أي
تدخل ولا تصرف. لكن إذا كتب الفقرة بفكر مثل لخصة تلخيص، أنت وجدت مثلا كاتب ذكر هذا الأمر عبر عن فكرته بصفحة أو صفحتين أو ثلاث صفحات، بحثك لا يتسع أن تأخذ كل هذا، بل أيضا يعني شيء ليس بجيد أن تنقل نقول طويلة يعني قد تصل إلى صفحة أو صفحتين وتستشهد فيها من كلام فلان. يعني يجب الحقيقة الاقتباسات تجد ألا تزيد عن فقرة أو خمسة أسطر ثلاثة أسطر أربعة أسطر في مثل هذه الأمور، وإلا على الباحث أن يلخص الفكرة بلغته وبأسلوبه وبكلماته. فهنا أيضا يخرج علامتي التنصيص، يعني لا يضع علامتي التنصيص، يضع فقط هامش في نهاية الفقرة ويقول ينظر فلان. منهم من يقول بتصرف، لا هذا يعني مجرد أنت لم تضع علامة التنصيص فهذا يعني أنك أنت تصرفت بالنص ولخصته بعبارتك وبفكرك أنك، وهو الأفضل وأجمل في البحوث العلمية حقيقة حتى تظهر شخصية الباحث. يعني إلا إذا اقتضى منك الأمر يعني أنه تنقل بحث وتستشهد على كلام فلان بالنص، تقول يعني أردت أن يقبل بالنص أنه لا تغيير ولا تحريف، فهنا أيضا الأخذ بالنص هو المطلوب. يعني وبالتالي تريد أن تنقض كلام شخص أو تريد أن تستدل بكلامه وتحتج به، فأنت محتاج إلى أي شيء الدليل؟ إلى الكلام نصا فتأخذه. وأما إن كنت يعني تحتاج إلى تلخيص هذه الفكرة أو ما أراد أن أو ما قاله فلان تلخصها تلخيصا ثم تضع هامش في نهاية الفقرة وتقول ينظر الكتاب الفلاني أو المصدر الفلاني، فهذه دلالة على أن النص أو المقتبس أو المذكور هو مأخوذ بتصرف.
إذن هذه الرموز ليست عبارة عن
لا متفق
يعني
عليها
يعني جماليات
لا لا لا،
إنما هذه عليها عبارة عن أسس
متفق
وقواعد،
عليها أسس وقواعد مضبوط عليها، كالنقطة فوق الفاء وكالنقطتين فوق القاف والهمزة فوق ال وما شكل ذلك والمدة، يعني دلالة هي تعبير. الأمر الثاني أيضا في الحديث الشريف أيضا يحصل بين قوسين كبيرين، تمييز قوسين كبيرين، منهم من يعني ليس قوسين في البداية، قوسين يعني مضاعفين في البداية وقوسين مضاعفين في النهاية كعلامتي التنصيص، يعني لا يحصل بين قوس في البداية وقوس في النهاية، لكن النوع الكبير أنا يعني مفهوم ليست القواس الصغيرة يحصل فيها الحديث الشريف، وذكرت أنه يجب أن يضبط بالشكل أيضا للدلالات على ذلك.
والآيات كذلك،
الآيات القرآنية معروفة أنها أيضا توضع بين قوسين مزهرين يسميها أقواس مزهرة، وأنواع الأقواس مزهرة موجودة كثيرة، معروفة وكثيرة، يعني أشكال تأخذ أشكال مختلفة، لكن أيضا متعارف عليها لدى البحوث أن الآية القرآنية توضع بين أقواس مزهرة، وقلنا أنها تضبط بالشكل من المصحف من القرآن الكريم، ويعني تخرج كذلك يشار إليها. منهم بالنسبة لتخريج الآيات حقيقة الكثير من الباحثين يخرج الآية في المتن، بمعنى عقب الآية مباشرة يفتح قوس كبير يكتب مثلا البقرة 2 ويخرجها لكي يعني ربما يستعمل آيات كثيرة، وبالتالي فإذا خرجها في الحاشية يحتاج إلى سطر، يعني كلمة جديدة سطر كذا، وبالتالي قد يستعمل آيات كثيرة فقد يحتاج إلى نصف الصفحة وهو يخرج آيات، فهذا الأمر غير محبذ لدى الباحثين. ثم أيضا انتقال النظر من فوق إلى أعلى، كل ما قرأت من فوق إلى أعلى أيضا فيه يعني إرباك للقارئ،
إذن يكتبها ضمن النص،
وبالتالي الأفضل تخريج الآية داخل النص مباشرة عقب الآية، تذكر اسم السورة ورقمها فقط، يعني لا يحتاج منهم من يقول سورة البقرة الآية كذا، هذه يعني الآن إطالة لا 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 تنبغي أو لا ينبغي أن تكون. تذكر خلاص معروف آية قرآنية، تذكر التوبة ثلاثة، معروف أن هذا الأمر من سورة التوبة الآية رقم ثلاثة وانتهى الأمر. منهم من يقتصر أو هو على يعني منهج استشراقي يذكر رقم السورة مثلا، يذكر التوبة يقول تسعة مثلا والنقطتين أو خط مائل 24، يعني الآية 24 ورقم السورة. لكن الكثير من كما تعلم من أبناء المسلمون يحفظون أسماء السور أكثر مما يحفظ أرقام السور، لا يحفظون أرقامها. لاش مش بأس بذكر اسم السورة ورقم الآية.
إذن القوسين المعقوفين،
أما الأقواس هذه المعقوفة بسموها معقوفين هكذا، هذين القوسين أيضا يستعملان لما يزاد على النص. كيف؟ يعني لحصر الزيادة. كما قلت لك أنت نقلت نص بتمامه من كتاب كتاب المزهر للسيوطي على فرض، من كتاب هذا النص قاله السيوطي أو قاله ابن حجر أو قاله أي عالم من العلماء، في كلمة احتاجت إلى بيان أو إلى تفسير من ضمن هذا النص، وبالتالي قد تحصر بين قوسين تكتب أنت ما تشاء ضمن هذين القوسين للدلالة على أن ما بين المعقوفتين مين. وهذا يعني موجود بكثرة في الكتب المحققة، يجدها الباحث أو يجدها القارئ في الكتب المحققة. كيف؟ في الكتب المحققة تحقيقا علميا يعني الكثير ما هو يعتمد على نسخة يسميها نسخة الأصل، لما يقابلها مع النسخ الأخرى يجد كلمة قد سقطت من النسخ لم تذكر موجودة في النسخ الأخرى، فيحتاج أن يذكرها هنا في مكانها لأنها سقطت من النسخ الأول، فيجب أن تحصى بين هذين القوسين. وبالتالي فهذان القوسان دلالة على أن ما بينهما هو زيادة من نسخ أخرى. فهنا أمر إما أن تضع هامش وقوس تقول من نسخة فاء وفلان مثلا، من النسخة التي رمزت إليها من النسخة الثانية ولا تسميها اسما معينا، أو إذا كانت من جميع النسخ التي اعتمدت عليها تشير في المقدمة ما كان بين معقوفتين فهو من نسخ الثلاث، أو تتفق عليها. إما أن تذكرها في كل مرة في الحاشية وهو يعني صعب تصير تكرار، وإما أن تكتفي بذكر في المقدمة ما كان بين معقوفتين فهو زيادة من، لكن متعارف عليها أنها كعلامة الاستفهام وراء التعبير. يعني الاستفهام هو أن استفهام، علامة التعجب أي أن المراد تعجب، وبالتالي هذه دلالة القوسين هنا أن المضاف هو زيادة على النص. هذا يجب أن يعرف الباحث. كذلك أمر آخر، يعني يوجد علامة على شكل يساوي أيضا تجدها غالبا في نهاية الحواشي، يعني إذا مثلا الباحث وهو يبيض بحثه ويكتب بحثه الحاشية مثلا انتهت معه هنا الهامش وما اتسع معه الورقة، يعني ما يكون بالطباع والطباع أيضا، وبالتالي يضع كلمة يساوي علامة يساوي في نهاية الهامش، ثم في بداية الصفحة الثانية يضع أيضا يساوي للدلالة على أن الهامش هنا لم يكتمل وتتمته في الصفحة.
هذا فقط في الهامش،
في الهوامش يستعمل فقط في الهوامش، لكن إذا كان في المتن لا يحتاج لأنه الكلام يأتي متسلسل.
إذن يعني قد يكون أحد الهوام يعني الهامش إلى طويل، نهاية الهامش،
الهامش طويل ما كفت الصفحة
في الحلق في
يكمل الصفحة التي تليها الثانية
بوضع كلمة رمز يساوي،
رمز يساوي في نهاية الصفحة الأولى وبداية هامش الثانية. الصفحة الثانية للدلالة، هذه أيضا تعنى وكذلك أمور رموز.
كتاب على وجه واحد في الورقة كيف؟
الكتاب على وأنا يعني عند التبييض لماذا يعني، وبالتالي لا على وجه واحد من وجه كما تعلم الصفحة والورقة وجهان للورقة الواحدة، لا يكتب على الجهة الثانية، يعني هنا يجب أن يكون كريما حقيقة في الورق. الأمر هذا أولا يكون النظر فيه أسهل، ثم لا يرتبك أيضا لأن الأوراق تكون حرة، الأوراق حرة، وبالتالي يعني لا يحتاج إلى أن يحشر على وجه الصفحة الثانية فيه إرباك، وبالتالي يكتب على وجه واحد من الورقة. أولا يكون للطباع أيسر وفي القراءة أيسر، وإذا ما احتاج إلى أي تعليق أيضا يستعمل ظهر الورقة. يعني أنا احتجت أن أعلق على هذه الصفحة فماذا أفعل؟ أستعمل وجه الورقة السابقة، ظهر الورقة السابقة بياض وعلق عليه ما شاء حتى ما أتلف التبييض هنا في الورق، أصبحت الآن مبيضة كما قلت لك. فأنا يمكن أن أضيف تعليقاتي كذلك هنا إذا محتاج الأمر، ويمكن أن أشير إلى الطباع مثلا توضع هذه العبارة مثلا أضع له خط خفيف حتى لا أحتاج أكرر، خط خفيف يوضع هذا في المكان الفلاني أو محل السهم أو محل،
وكذلك يترك سطر فارغ،
السطر الفراغ بين فقرة وفقرة ضروري، هذه مهمة. ثم أيضا من العلامات يعني ممكن يضع كذلك نقاط، مثلا أراد أن اقتبس نص والنص أيضا طويل لكن اكتفى هنا، فيجب عليه أن يضع مثلا ثلاث نقاط للدلالة على أن للكلام تتم وللبقية،
ولا يكتب كلمة إلى آخره،
لا كلمة آخرية ما يحتاج إلى آخره، ما يحتاج هذا الأمر. الأوائل عندما حقيقة يعني بالمخطوطات تجد مثل هذه الرموز، عندما يقتبس نصا معين يذكر ألف هاء، يحط رمز ألف هاء بمعنى انتهى، يعني لما يقول وقال ابن حجر يقول قال ابن حجر كذا كذا كذا، بيذكر كلام ابن حجر كاملا ثم يضع ألف هاء، هذه الرمز ألف هاء يعني انتهى كلام ابن حجر ثم جاء كلام المؤلف. نحن هنا كما قلت لك علامات التنصيص هي للدلالة على ما يقول، ثم يضع بعد كلامة هذه ثلاث نقاط، أو حتى لو أراده أن يعبر عن فكرة معينة وأراد يعني أن يصل إلى حل، يريد أن يقول أريد أن أقول كلاما طويلا في هذا لكن إلى هنا يعني يكفي الحديث، يضع نقاط وكأنه قال إلى آخره أو إلى ما آخر ما يراد. أيضا علامة ثلاث هذه النقاط دلالة على أن للكلام أو للحديث تتم ولكن ذكر أو أهمل ذكره اختصارا أو لعدم الفائدة في هذا المكان. موضوع أيضا من المواضع التي يجب أن يراعيها موضوع عند التخريج، يعني كيف يضع القوسين أو يضع الهامش، يعني لا يضع فقط مع بنفس السطر بنفس المكان على المستوى الكلام نفسه، وإنما يحصر الهامش بين قوسين، رقم الهامش بين قوسين ويضعه إلى الأعلى قليلا كما هو مبين، يعني وكما قلت بين يضع الأقواس أو النص هنا، ثم يضع الحاشية إلى الأعلى قليلا ويضع
موجودة الآن على الحاشية،
هي شيء طيب أيضا
أنه يكتب الإحالات في أعلى الزاوية العليا للقوسين، ما يضعها على مستوى السطر وإنما يرفعها،
ترفع للأعلى وبالكمبيوتر هي بشكل يعني توجد هي بشكل طبيعي، تأخذ مكانها بمكانها ثم أيضا يعطيه مكان،
يعني الآن هو الآن هي على الشاشة ترتفع قليلا عن مستوى الصفحة،
هو إذا كان بخط اليد زراد، أما بالكمبيوتر هو بنفسه الكمبيوتر يضعها في مكانها.
هذه الآن الفقرة الأخيرة،
هذه الفقرة
القوسين التي يضع نقاط فيها الحديث بقية.
أحسن تكفي. طيب الآن على الباحث أيضا يعني بالنسبة للتخريج، عند التخريج منهم من عند التخريج من يجعل الهوامش كلها متسلسلة من أول بحث إلى آخره، يعني من واحد وقد يصل إلى 300 هامش، وبالتالي هذا حقيقة فيه يعني إرباك، بمعنى لما تصل إلى أرقام طويلة قد تسمعك إلى 500 فيأخذ طول في السطر، ويأخذ بالكمبيوتر ما تطبع ماذا يكون، يأخذ تباعد الكلمات تتباعد على بعضها، وبالتالي ثم أيضا إذا وضعت الحواشي تكون متسلسلة وتكتب بخط اليد، أنت احتجت عندما قرأت احتجت أن تضيف هامشا آخر، فأنت إذن مضطر إلى تغيير جميع الأرقام من المكان الذي زدت فيه إلى النهاية، ثم أيضا تحتاج إلى تغيير أرقام الحواشي في الأسفل.
إذن دكتور الآن بخصوص الأرقام الخاصة بالحواشي لابد أن
كل صفحة
لها
أرقام خاصة فيها. هذا أنصح به حتى لا يضطر الباحث إلى التغيير،
أن يبدأ بصفحة جديدة في بداية كل فصل.
هذه أيضا يعني أيضا ناحية جمالية حتى يشعر حتى أيضا راحة نفسية للقارئ، ابتداء أنت عندما تقرأ وينتهي معك الفصل نقطة انتهت ورقة كاملة، أيضا تبدأ بصفحة جديدة برأس صفحة جديدة، يعني يجب أن يكون الفصل في بداية الصفحة ثم تبدأ المبحث وكأنك انتهيت من مرحلة، وهي حقيقة انتهاء مرحلة، فجيد جدا هنا أن تنهي المرحلة بنهاية صفحة تبدأ صفحة جديدة كما يقال، بتكون في بداية
الدكتور
الفصل.
هل بالإمكان أنه مثلا واحد يفرز الرموز، ممكن نضع رموز معينة للأشياء القياسية المعتمدة ونعرضها في حلقة معينة حلقة قادمة؟
لا بأس، يعني هذه جيد، يعني إذا كان
حتى يكون حصر للأخوة،
لا بأس أيضا
يعرفوا نجمعها في مجال واحد،
جيد لا بأس.
شكرا لكم دكتور،
حياك،
انتهت الحلقة.
شعرت بهذا أنه بدأت أنت أيضا تلفلي في الأمور كما يقال،
الحقيقة الوقت دائما يدركنا والمعلومات ما شاء الله غزيرة وما شاء الله، يعني معلوماتك طيبة،
الله يسلمك،
لكن إن شاء الله هذه الحلقات القادمة قادمة بإذن الله
إن شاء الله.
شكرا لكم دكتور،
الله يحفظك، شكرا،
بارك الله فيك،
شكرا لطفك،
سلامك
الله، الله يسلمك.
مشاهدينا الأكارم نشكر لكم متابعتكم، إلى أن نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.